التعريف بسم الله اللطيف، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الحمد لله العلي القدير السميع البصير اللطيف الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وأنه إمام الأتقياء وسيد الحنفاء، فصلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى هذا الحديث من أحصاها دخل الجنة، أي من تفقه فيها وعلم معناها وعمل بما تضمنته هذه الأسماء دخل الجنة. وأسماء الله عز وجل حسنى، وصفاته عليا، جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأسماؤه وصفاته موقوفة على ما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه وذكره نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته، لا ندخل في ذلك متأولين ولا محرفين ولا مبدلين، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل. وقد خاطبنا سبحانه وتعالى باللسان العربي المبين بما نعقل. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فاخرج. أسماء الله عز وجل وصفاته لا يدخلها الإنسان بوهمه، بل يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم المبارك نقف وإياكم بإذن الله تعالى مع اسم من أسماء الله عز وجل، ألا وهو اسم الله اللطيف. التعريف بسم الله اللطيف، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللطيف له معنيان: المعنى الأول الذي يدرك خفايا الأمور وكذلك أيضا دقائقها، والمعنى الآخر من معاني اسم الله اللطيف هو الذي يجري لعبده الإحسان بطرق خفية لا يدركها العبد. ما أجمل هذا الاسم، وما أعظم معانيه، وما أقوى دلالاته. أيها المسلمون عباد الله، إن لطف الله عز وجل هو بعبده المؤمن المخلص العبادة له سبحانه وتعالى. بمعنى آخر، أن لطف الله عز وجل هي رحمته الخاصة بالمؤمنين، لأن الله عز وجل يقول: الله لطيف بعباده. ما قال الله لطيف بالعباد جميعا، لأنه يدخل تحت مسمى العباد المسلمين والكافرين والأبرار والفجار، ولكن قال بعباده الذين أخلصوا العبادة له، ولهذا أضافهم إليه إضافة عبودية وإضافة الطاعة وإضافة التشريف، كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء العباد الذين أخذوا العبودية الخاصة، والعبودية إما عبودية خلق وقهر، وتحت هذا المسمى الناس كلهم عباد الله عز وجل لأنه خالقهم والمتصرف في شؤونهم. فالكافر عبد لله، والفاجر عبد لله، وكل المخلوقات كل المخلوقات لله سبحانه وتعالى. النوع الآخر التي هي إضافة طاعة وانقياد، وهذه عبودية العبد الصالح، عبد لله عز وجل، ليس عبدا لهواء، وإنما هو عبد لمولاه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا أعظم وصف وأشرف لقب وأكبر سمة وعلامة للصلاح، هو أن الإنسان يحقق العبودية لله عز وجل. ولهذا خاطب الله نبيه باسم العبودية في أشرف المقامات. لو كان هناك مقام أجل من مقام العبودية لوصف الله عز وجل نبيه في هذه المقامات الشريفة بها. فالمقام الأول مقام الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وصفه بوصف العبودية لله. المقام الآخر مقام إنزال الوحي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الشاهد: مما أنزلنا على عبدنا. وهكذا أيضا المقام الثالث مقام الإسراء والمعراج. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ألا ترون يا عباد الله أن الله عز وجل نعت نبيه ووصفه بوصف العبودية في أشرف المقامات، مما يدلنا على أنه ليس هناك مقام أشرف من مقام تحقيق العبودية لله عز وجل. وما نال الأنبياء ذلك الشرف العظيم وكذا المرسلون إلا بتحقيقهم عبادة الله عز وجل. الله لطيف بعباده، فمن كان لله أعبد كان الله به ألطف. من كان لله أعبد كان الله به ألطف. فكلما حققت اللطف، فكلما حققت العبادة لله عز وجل، نالك من لطفه سبحانه وتعالى على قدر تحقيقك للعبادة. لهذا لطف الله يسري على عبده بطرق خفية. ومما كنا نسمعه من جميل ما يقوله الآباء والأجداد أنهم يقولون: لطفك يسري وعبدك لا يدري. كلمة جميلة يدل عليها ما نحن في صدده من الحديث عن معنى اسم الله اللطيف. لطف الله يسري وعبده لا يدري، فإن الله عز وجل يجري لعبده اللطف حتى في ظرف المكروه. تأملوا إخوة الإسلام كيف ابتلي يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بلاء عظيم كاده إخوته فوضعوه في ذلك البئر، ثم انتقل من البئر لطف الله به إلى أن انتقل إلى بيت العزيز، ثم حصل له بلاء آخر فخرج من بيت العزيز إلى السجن، وحصل له من الألطاف بعدها إلى أن استولى على عرش خزائن مصر. أشاهد من هذا في آخر القصة قال الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وكان هذا في شرع من قبلنا جائز، السجود تحية وإجلال واحترام. وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. في غاية الأدب لم يذكر الجب لئلا يجرح مشاعر أبيه وإخوانه، لم يذكر الجب مع أنه كان أخطر، فإن الإنسان إذا سجن فإنه ليس مظنة الهلك والموت، بخلاف الرمي في الجب فهو طريق الهلاك والموت. لكن في غاية الأدب الذي نتعلمه من أنبياء الله ورسله من هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. بدأ بنفسه ولم يعرض بإخوانه بداية، مع أن الذنب ذنبهم والمعصية معصيتهم، وقد طلبوا أن يستغفر لهم هو وأبوه، أما هو فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وأما أبوهم فوعدهم أنه سيستغفر لهم، ووعد نبي لا يخلف، الأنبياء لا يخلفون ميعادهم. فالشاهد من هذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. خلاصة الأمر، ماذا استفدت يا يوسف من هذه الدروس كلها؟ قال استفدت أنها مجموعة ألطاف، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. كل هذا بلطف من الله عز وجل الذي يسري لعبده إحسانه بطرق خفية، وأحيانا تأتي في ثوب المكروه، في ثوب المكروه. إذن حقق العبودية لله سبحانه وتعالى. انظر كيف لطف الله عز وجل بأبينا آدم بعد أن أوقعه الشيطان فيما أوقعه فيه، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا من لطف الله عز وجل، لأن اللطف لا تتصور أن يرفع عنك المصائب فقط، فإن توفيقه لك للتوبة من لطف الله عز وجل. إذا أذنبت ووفقت للتوبة فهذا لطف من الله عز وجل بك، لأنه إذا أراد بك الهلكة حرمك التوبة حتى توافي ربك وأنت ثقيل بالذنوب والمعاصي فتستحق بها عذاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله بك اللطف ولطف بك يوفقك للتوبة حتى تتخلص من الذنوب والمعاصي فتلقى الله خفيف الحمل. إذا لقيت الله سبحانه وتعالى وقد تبت من ذنوبك ومعاصيك فإنه غفور رحيم، بل سيبدل سيئاتك حسنات كما وعد سبحانه وتعالى. من صور لطف الله عز وجل أنه يسوق لك الرزق الحلال ويقنعك به ويكره إليك الحرام، كما قال الله عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فإذا رزقك الله الحلال وقنعك به فهذا من لطف الله بك، وإذا حبب إليك كثرة الحرام فهذا من استدراج الله لك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث لا يستويان أبدا. فمن زخرف له الكثرة مع الخبث فهذا استدراج من الله عز وجل، ومن قنعه الله بما آتاه من الرزق الحلال فقد لطف الله به. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الحر عبد إن طمع والعبد حر ما قنع. إذن أيها المسلم رعاك الله، من صور لطف الله عز وجل أن يوفقك لذكره وشكره وحسن عبادته، كما قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فإذا وفقت لذكر الله وتلاوة القرآن والعمل بالطاعات فهذا من لطف الله عز وجل ورحمته بك الرحمة الخاصة. الله لطيف بعباده. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في التعريف باسم الله اللطيف تبارك وتعالى. اسم الله اللطيف يجري إحسانه لعبده بطرق خفية، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم. وقال الله: وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. فوض أمرك لله عز وجل، وإذا نزل بك مكروه فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، وقل حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده، وإنه وإن ابتلى بالمصائب والمحن فإن في ظروف ذلك من الدلالة على حفظه وعلى حكمته سبحانه وتعالى الشيء العظيم. ألا ترون أن الله عز وجل جعل التمكين في ظرف الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واصبر وما صبرك إلا بالله، لا تجزع ولا تهلع ولا تتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل ينزل المصيبة على عبده المؤمن ويقدر اللطف. كم من مصيبة تنزل بالإنسان فيحتسبها فيعلم بعد ذلك أن الله صرف عنه بهذه المصيبة الصغرى مصيبة عظمى، الله أعلم ماذا كان سينزل به. هكذا العبد الموفق الذي إذا نزلت به مصيبة قال: الحمد لله إن لم تكن أعظم منها، فإن أخذ الله شديد وبطشه أليم سبحانه وتعالى، ولكن لعبده المؤمن يبتليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تكفأه الرياح يمينا وشمالا، فيجعل الله عز وجل الرياح التي تميل الزرع يمينا ويسارا لتقوية ذلك الزرع ليقوى. وهكذا البلاء بك أيها المؤمن، إذا عصفت بك المصائب يمينا فقل الحمد لله، أو شمالا فقل الحمد لله، واثبت على دينك واحمد الله عز وجل ليرفعك الله عز وجل درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. شوك يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. إذن هذا فضل من الله، ففوض أمرك لله، والله عز وجل لطيف بك. أهم شيء أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى وتعمل بأسباب النجاة. لا يعني ذلك أنك تولد نفسك في المهالك وتقول الله لطيف بعباده، لا، خذوا حذركم وخذ بأسباب السلامة ولا تقترب أسباب الهلكة، فإن الله قد بين لك كل ذلك. ثم إذا نزلت بك مصيبة وأنت آخذ لأسباب السلامة ولم ترد نفسك موارد الهلكة، فاحمد الله وانتظر اللطف من الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي، بل يجب أن يكون عليه المؤمن والمؤمنة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كثيرا ما نجد أن الله عز وجل يقرن اسم الله اللطيف باسمه الخبير، ولهذا الاقتران معنى بلاغي بديع، وهو أن الخبير الذي يعلم خفايا الأمور وما تكنه الصدور ويعلم خائنة الأعين، فهو خبير سبحانه عز فقهر جل وعلا، وعلم وهو الخبير سبحانه وتعالى بمواضع الأمور وجمعه باسم الله اللطيف، بمعنى أنه إذا قدر عليك المصيبة فهو أخبر بك، وإذا قدر عليك الفقر فهو أخبر بك. ربما يكون في ظرف هذه المصائب لطفا من الله عز وجل بك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.